بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين الحنات المحيين، لا سيما على سيدنا ومولانا بقية الله في الأرضين. قبل أن نبدأ بالبحث، نقدم إلى ساحة بقية الله الأعظم الإمام الحجة عليه السلام ومولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام الذي نحن نعتز بجواره، وإلى الأمة الإسلامية وإليكم سادة الحضور بالتهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى مولد فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وكذلك مولد الإمام الخميني رضوان الله عليه في مثل هذا اليوم. وإن شاء الله في خاتمة البحث كذلك شوية نتكلم ونتشرف بذكر فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم. بعدما ثبت كان بحثنا حول التورس، يعني إذا تترس الكفار أو الأعداء بجمع من أهلهم من النساء والولدان أو المجانين الذي لا يستحق القتل لا يجوز قتله، أو بالمسلمين الذين عندهم من الأسرى أو غيرهم، هل يجوز قتلهم أم لا؟ قلنا إنما يجوز إذا انحسر الأمر في الانتصار على العدو بقتل هؤلاء، وإلا لا يجوز سواء كان مسلما أو غير مسلم ممن لا يجوز قتله، هؤلاء الذين منعزلين عن الحق. ثم هناك كلام أو مسألة طرحه محمد رضوان الله عليه وقال لا يلزم القاتل دية ويلزمه كفارة، وفي الأخبار ولا الكفارة. هناك ثلاث مسائل لابد من البحث حوله. أولا، هل يجوز القول أو القصاص ممن قتل هؤلاء الذين لم يكن يقتلهم ما كان جائزا قتلهم؟ هذا الأمر طبعا بما أننا نعرف أن قتل هؤلاء يجوز فرضنا فيما إذا كان هذا الأمر أمرا جائزا، فوجود القصاص أمر محكوم أنه لا يمكن، يعني لا يمكن أن الشارع يأمر بقتل شخص ثم يقتص من القاتل. ولكن مع ذلك ساهم جواهر رضوان الله عليه أشار إلى هذا الواجب، يعني بعبارة أخرى عدم جواز قتل أشار إلى هذا الأمر. ومن الأمور التي كذلك لا بد أن نبحث حول الدين، عندما يقتل هؤلاء هل لهم دية أو لورثهم دية، وعلى القاتل يكون الدية أو لا؟ والأمر الثالث بالنسبة للكفارة، كفارة القاتل عندما يقتل هؤلاء هل على القاتل أن يؤدي الكفارة لما مثل إنسانا غير محلول الدم؟ هذا البحث لابد من أن نبحث. بالنسبة إلى مسألة القول، هذا من المسلمات أنه لا يجوز قصاص عن هذا الأمر ولا يقتص ممن قتل مثل هذه الظروف، لأنه ولو كان القتل متعمدا، يعني هو عمد إلى قتل هؤلاء، ولكن كان مأذونا بفتح الباب لقتل الآخرين، ولذلك هذا قتل عمد ولكن غير معلوم فيه وليس محرم. ولذلك هذا من الإجماع على هذا الأمر أنه إجماع بقسمين، يعني الإجماع المنقول والإجماع المحصن، مضافة إلى خبر حفص، خبر حفص بن غياث الذي ذكرناه سابقا جاء فيه لا قول ولا كفارة. وكذلك الأصل الذي هو طرح هنا صاحب الجواهر رضوان الله عليه لهذا الحكم، إما أصالة البراءة بمعنى أنهم بريئون، لا ندري هل القاتل حكمه القاتل القصاص أو لا، الأصل براءته من القصاص، إذا شككنا فبراءته من القصاص، أو استصحاب عدم حكم القصاص. نحن ندري أنه قبل أن يكون الشارع، يعني قبل عصر الشارع في الأزل، لم يكن إنسان ولم يكن قاتل ولم يكن حكم بوجوب القصاص. ثم بعد ما جاء وجوب القصاص لا ندري هل جاء القصاص لمن هو مأذون في قتل آخر في الحرب في مثل هذا المولد أو لا. الأصل عدم ذلك، ويعني استصحاب نستصحب العدم الأزلي الذي كان قبل الشريعة لبعد الشريعة. بعد ما جاءت الشريعة ما شرعت قتل من، يعني قصاص من قتل الآخر بإذن الشارع كميدان الحرب مثل هذا المورد نتكلم. وفهذه الوجوه يقول ولد عام الجواهر يترك هذا الأمر ويبين أنه لا يجوز. ولكن مع ذلك أظن لا حاجة إلى هذا البحث مع أنه من الضروريات. أولا ضرورة في الفعل، وثانيا هذا من الأمور التي العقل كذلك يحكم به، لا معنى للشارع المقدس الحكيم يأمر بشخص يقتل الآخر ثم يقتله. لماذا أنت قتلت؟ لأن القصاص والحدود مجازات للعمل الطبيعي، للعمل غير الصحيح، فلا يمكن هذا الأمر على كل حال. أما بالنسبة للدين، قال نفى المرحوم محقق الدين بالنسبة لهذا الشخص، وقال الجواهر تعليما على كلامه ولا دية عندنا كما صرح به الشيخ والفاضل والشيدان وغيرهم، بل أن ظاهر المنتهى الإجماع عليه لا دية عندنا. عندما يقول صاحب الجواهر وهو كان ضريعا بالفعل وكان ضريعا بالأقوال، كان يعرف أقوال الفقهاء وباحثا قويا في هذا الأمر، عندما يقول لا دية عندنا يعني عند الشيعة، يعني هذا من المسلمات عند الشيعة أنه لا دية. ولكن صرح بهذا الأمر الشيخ رضوان الله عليه والفاضل التوني والشهيدان وغيرهم، بل أن ظاهر المنتهى الإجماع عليه. فعلى ذلك هذا أمر إجماعي أنه لا دية. بالنسبة إلى مسألة الإجماع، فأحد أدلة التي أنه لا دية للمقتول في مثل هذا المورد هذا الإجماع واتفاق الفقهاء على هذا الأمر. والثاني الأصل، استدل بالأصل. الأصل الذي هو كذلك إما عبارة أن أصالة البراءة عن الدية، لا ندري هل شرع الدية أو هل عليه الدية أو لا، نشك في التكليف، وفي الشك في التكليف مجرى للبراءة، فيجري البراءة عندها بأدم الدية. وكذلك دليل آخر ذكر خبر الفحص حفص بن غياث، حيث برد في خبر حفص بن غياث في القسم الأخير من هذا الخبر ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفار. عندما يسأل عن الإمام عليه السلام في بعض المدن، نحتاج إلى أن نضرب المدن، أن الإمام عليه السلام في قسم الأخير يقول ولا دية لهم، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة، فنفى الدية والكفارة في خبر حفص. ورابعا هناك استدلوا أو استبهروا الحكم من آية من آيات القرآن، والله تبارك وتعالى ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إلا أن يصدقوا يعني إلا إذا كان أصحاب الدم، أصحاب الدم وأولياء الدم تسامحوا وتصدقوا بعض الأمر. فإن كان من قوم عدو، من ذلك نعرف أن الإغماض عن الدية هذا أمر جميل وأمر جيد، والمفروض أنه مقتول الخطأ. مثلا في الطريق صار حادث سيارة فضرب أحد أحدا فمات. نعم لأولياء الدم أن يقفوا دية من القاتل، ولكن الأولى والأفضل أن يتسامحوا، لأنه ما فعل هذا متعمدا. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول إلا أن يصدقوا، كأنه أراد أن يشير إلى أهمية الصدقة في هذا الأمر، يعني الإغماض والتسامح أن أخذ الدين. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة، يعني هذا الإنسان الذي قتل قطعا إن كان من قوم عدو لكم لا منكم، هنا يقول فتحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة مؤمنة عبارة عن كفار وليس بالدين. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحل لقبل مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة ذكر ثلاث حالات. الحالة الأولى من يقتل مؤمنا خطأ فعليه أولا تحرير لقبة مؤمنة، وثانيا دية مسلمة إلى أهله، فأمر بالتحرير بالكفارة والدية. الحالة الثالثة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، يعني إذا إن كان المقتول ليس منكم من المسلمين من الكفار، ولكن كفار معاهد كان يعيش مع المسلمين وكان معاهد فقتل قتله شخص آخر من المسلمين قطعا ليس قطعا قطعا، كذلك أدي إلى أهله وكذلك الكفار عن هذا القتل. ولكن في وسط هذين الحكمين، في حالة الأولى يوجب الكفارة والدية، وحالة الأخيرة كذلك يوجب الدية والكفارة، بالعكس لأن يبين في الترتيب. في الأولى يقول من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة ودية المسلم. في حالة الثالثة يقول وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، أول يدخل الدية ثم يدخل تحرير رقبة. هناك حالة الوسط الذي ذكر في هذه الآية المباركة، يقول وإن كان من قوم عدو لكم فهو مؤمن، يعني هو من قوم من الأعداء ولكنه هو مؤمن فيما بينهم، بل كان بعض الأشاعر بعض الأشخاص واحد اثنين منهم أسلم، ولكن الطائفة طائفته عشيرة من المعاندين. إذا كان هكذا يقول وإن كان من قوم عدو لكم فهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ما أمر بإعطاء الدين. فعلى ذلك إذا ما أمر بإعطاء الدين ما نحن فيه كذلك مثل هذا الأمر، نحن نريد أن نغافل هؤلاء المشركين وهم تكرسوا بالمؤمن، فنحن نقتل نريد أن نقتل هؤلاء المشركين لا معيس إلا من قتل المؤمن الذي هم ترس لهؤلاء، عندما نرمي إلى هذا المؤمن فنقتله فهو كان فيما بين الأعداء ولكنه كان مؤمن. الله تبارك وتعالى هنا يبين فتحرير رقبة المؤمنة ولا يذكر دية في هذا الأمر. فعلى ذلك مما استدلوا أو استبهروا به هذه الآية المباركة. والأمر الآخر الذي ذكرناه هو إذا كان مسألة الدية أمر واجب على القاتل ففي حالة الحرب ولا يشترى القتال، يتساهل أن قتل الآخر لأنه يخاف إذا أراد أن يقتله فلا بد أن يقتل الترس، وإذا قتل الترس فلا بد أن يدفع المال الدين، خصوصا الدين أمر ليس سهلا كثير وصعب. فعلى ذلك هو لا ليس جادا في قتال العدو ويتسامح ويتساهل في القتال. فعلى ذلك جعل الدية على القاتل في الحرب هذا أمر ليس أن لا يكون غير معلوم. نعم هناك بعض الأشياء الأمور الله أجاز فيه وجعل له مثلا كفارة أو مضاد، ولكن مثلا من قتل الآخر غير متعمد قطعا يدفع الدين. وكذلك في الحج إذا أنت تحتاج إلى ثياب يجوز لك أن تلبس ثيابك وليس بحرام. بعبارة أخرى ليس دائما الحكم التكليفي والحكم الوضعي دائما متلازمان، ليس متلازمان، يمكن الفصل بين الحكم التكليفي والوضعي. ففي الحج في حالة الإحرام لا يجوز لبس الثياب، فمن دلس عليه كفار، ولكن إذا اضطر بلبس الثياب أو الاستغلال يستذل أو يلبس الثياب وهو غير آثم معدون فيه، ولكن مع ذلك عليه أن يدفع الكفارة. هناك كما أمرين، لا يجوز قتل المؤمن ويجب عليه الدية. بالنسبة إلى جواز القتل هناك جاء الإذن في قتل المؤمن، لأنه ترس الأعداء فلا محيص إلا أن نضربه حتى نضرب الأعداء، ولكن يمكن الحكم الوضعي يكون ثابتا، حكم التكليف قبل القطع المرفوع لا يمكن الإذن والمال يجتمعان في موضوع واحد. فإذا أذن الشارع فهذا الأمر المأذون أمر جائز وليس بحرام، فالحرمة مرفوعة بأمر الشارع، ولكن الكفارة مرفوعة هذا لا دليل عليه، يمكن التفارق فيما بينهما. ولذلك ولكن مع ذلك إذا الشارع وضع الكفارة على الباطل يصير سببا للتهاون في أمر القتال، ولذلك يمكن أن نقول ما وضع هذا الأمر. بالنسبة إلى هذه الأدلة الخمسة التي ذكرناها، الإجماع وخبر الحفص والأصل والآية المباركة وهذا الاستحسان الأخير الذي ذكرناه، بالنسبة إلى هذه المسائل الخمسة أهم دليل في هذا الأمر الإجماع وكان من المسلمات. والأمر الثاني الذي هو مهم الأصل، يعني إذا وصل الأمر إلى الشك فأصالة البراءة عن الدية هذا حاكم فيما بيننا. ولكن سائر الأدلة التي ذكر هنا خبر حفص ضعيف السنة، والآية الكريمة الله تبارك وتعالى يقول وإن كان من قوم عدو لكم فهو مؤمن فتحرير رقبة، ولكن موضع الآية إذا كان القتل قتلا خطأ، القتل الخطأ إذا قتل هذا المؤمن فهو عليه الكفارة وليس الدية. ولكن ما نحن فيه يكون قتل العام ليس قتل سهل أو قتل خطأ، وواقعا عندما يرمي يعرف هذا الرمي يصيب المؤمن ويتعمد في الرمي، ولكن الهدف من هذا العمل قتل الأعداء والانتصار على العدو، فهذا أمر متعمد ولكن مأذون فيه. فما جاء في الآية المباركة موضوعها القتل الخطئ، وفيما نحن فيه القتل العمدي المأذون. هنا في القتل ليس إذنا ولكن يوجد إذن، فعلى ذلك قياس مسألتنا بما ظهر في القرآن لا يمكن أن نتحكم به، وهذا إذا كان قياس فلا يجوز فتعميم الهدى. أما ورد في الآية المباركة حتى يشمل ما نحن فيه يكون تعميما بلا دليل، ولذلك لا يمكن الاستناد إلى الآية القرآنية. بالنسبة إلى هذا الكلام الأمر الأخير أنه إذا كان هناك جعل الدية على القاتل يصير سببا لعدم الاهتمام بالقتال، هذا أمر استحساني ولا يمكن الاستدلال به. فعلى ذلك أهم الدليل عندنا الإجماع واتفاق الفقهاء، وثانيا الأصل. نعم، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. بالنسبة إلى الدية الذكر احتمال آخر كذلك، وهذا الاحتمال الأخير أن نقول أن الدية ليس على القاتل وإنما الدية على بيت المال. لماذا على البيت المال؟ لأن الشارع هو الذي أمر بالقاتل، أو قائد الجيش الذي هو مأذون من قبل الإمام أو الإمام أمر بقتال العدو وقتل الترس ولو كان مؤمنا، أمر بذلك. بما أنه أمر بذلك فلا بد أن تكون الدية على عاتقه. ولذلك يوجد رواية في هذا الأمر، بل أكثر من رواية إن شاء الله يمكن بالأيام القادمة أنا أشوف بعض الروايات التي وردت. هنا هذه الرواية التي وردت في باب 29 من في المجلد 29 من رسائل الشيعة، أبواب القصاص، باب كذلك 29. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن خذير أو خذير الصيرفي، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يغم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه، أظن لم تتم الشهادة عليه، حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنه قتله، فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يكن له مال أعطي الدية من بيت المال، ولا يقتل دم امرئ مسلم. هذا الإنسان قتل الآخر ولكن ما تمت الشهادة على أنه قاتل، وبعد ذلك خولط جنة صار مجنونا، ماذا يفعلون؟ الإمام يقول: إذا كان الشهادة تمت في زمن عقله فيقتل، ولو هو مجنون ولكن يقتل، لأنه ثبت عليه في زمن عقله أنه قاتل، فيحكم بقتله، فبعد ذلك إذا جن لا يسقط عنه القاتل. ولكن إذا لم يتم الشهادة عليه، لم تتم الشهادة عليه لأنه كان قاتلا، ولكن بعد أن الشهود، فلما قبل أن يأتوا بالشهود جنة، ثم جاء الشهود وشهدوا على أنه قاتل، شهادة عدلين على أنه قاتل، ولكن الشهود كان مجنونا. هنا الإمام عليه السلام يقول: يدفع الدية من ماله، ولكن إذا لم يكن له مال يدفع الدية من بيت المال، ثم يقول: ولا يقتل، مهم هذا، ولا يقتل دم امرئ مسلم. هذا قانون ومعلة لهذا الحكم، بيان لعلة الحكم، لأن معناه لأنه لا يقتل دم امرئ مسلم، والعلة تؤمن وتخصص. فعلى ذلك فيما نحن فيه كذلك، هذا التورس المفروض أنه كان مسلم فقتل، فلا يقتل دمه، وإذا لم يكن دمه على القاتل بما أن القاتل كان مأذونا في هذا الجهاد فلا بد أن يؤخذ من بيت المال. بالنسبة إلى سند هذا الحديث، سنده لا بأس به، لأن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عفوا، عن أحمد بن محمد، عن أبي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، إلى هنا قطعا لا بأس به، كلهم رجال معروفين وأنتم تعرفونهم. ثم يأتي الخضير السيرفي. الخضير السيرفي هو خضير ذكره في الرجال، وإنما نجاشي قال في شأنه أنه لا بأس به، عبر أنه لا بأس به، ولو لم يعبر أنه موثق ثقة، ولكن كذلك لا بأس به، إنما الرجال في مقام الرجال يقول لا بأس به، ليس المراد أنه لم يكن مريضا في جسمه، أو لا بأس به في سائر الجهات في عقله، إنما يقول لا بأس به، يعني لا بأس به في الوثاقة، يعني لم يكن إنسان كاذبا أو إنسان لا يهتموا بكلامهم. فعلى ذلك يمكن أن نجعل ذلك شهادة على وثاقته، فإذا تمت هذا فالسند تمام. وأما الدلالة كما رأيتم لا يبطل دم امرئ مسلم. مضافا إلى ذلك هناك موارد أخرى مثل هذا المورد الذي يكون القاتل يحصل بأمر الشارع، ولكن ثم يثبت أن القاتل كان قتلا في غير موقعه، كما إذا قتلوا يعني قتل الحاكم حكم بإعدام أو بغير الإعدام بحد إجراء الحد قطع اليد مثلا، أي إنسان اتهم بالسرقة فشهد الشهود على أنه سرقة فثبت وحكم الحاكم، ثم إن تجرى أن الشهود أخطأوا في شهادته، أو حكموا بالإعدام ثم ثبت أن الإعدام لم يكن في مورده على بيت المال دفع الديع. هذا من الموارد. أظن ما وجدت المجال لأن أبحث في هذا الموارد، أظن أن في ذهني حتى في الحج إذا وجد شخصا في مكان الزحمة أنه مكتوب ذهب وبغى الأرض، كذلك أظن في ذهني أنه ورد الرواية أن يؤتى ديته من بيت المال. على كل حال فعلى ذلك ليس من البعيد بل هو قريب أن يكون الدية على أن تكون الدية على بيت المال، يعني أن الإمام هو الذي يتكفل بدية هذا المقتول الذي قتل في الحرب وكان مؤمنا ولكن لم يكن معيش إلا وأن يقتل فقتل. وبعد ذلك الكلام محقق، ولو تعمد الغازي مع إمكان التحرز لزمه القول والكفارة، إن شاء الله نبحث هذا في الأيام الظاهرة. نحن في هذا اليوم يوم ميلاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها الذي قال فيه فيها رسول الله التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة قرة عيني وثمرة فؤادي وروحي التي بين جنبي. هذا الكلام من رسول الله كما تعرفون ليس كلاما جزافا. نعم نحن عندما نريد أن نظهر حبنا للآخر يمكن هكذا نتكلم نتدلل ببعض الأمور والتعبيرات، ولكن رسول الله هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جميع كلمات رسول الله كان وحيا، ليس نصوصه وحي بل أن كلامه مضمون الوحي، ما قال إلا ما أمره الله تبارك وتعالى وأجاز له أن يقول، فهو منطبق على واقع. فكون فاطمة الزهراء سلام الله عليه قرة عين رسول الله وثمرة فؤاد رسول الله وروح رسول الله التي بين جنبيه، هذا معناه أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت تملك جميع الصفات الكمالية التي كان رسول الله يملكها. طبعا يمكن في مقام المراتب مراتب رسول الله كان أعلى من فاطمة الزهراء، ولكن مع ذلك فاطمة الزهراء لم يكن كسائر الناس، كانت إنسانة فوق سائر الناس، ولا نقول دون الملك لأن مثل هذه الأناس كرسول الله وفاطمة الزهراء وأئمة الكبار كذلك هم فوق الملك، كانوا إنسانا، ولكن الله تبارك وتعالى الذي يستطيع أن يجعل أفضل الملائكة كذلك يستطيع أن يجعل الأفضل من الإنسان كما فعل ذلك. وقولنا في زيارتي السلام عليك يا رب العالمين الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، هل كيف يمكن الامتحان قبل الوجود؟ لأنه هذا منتف بانتفاء الموضوع، إذا لم ما كانت موجودة فكيف الله تبارك وتعالى امتحنها؟ يا امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، كيف يمكن قبل الخلق الله تبارك وتعالى يمتحن؟ الظاهر المراد من هذا الكلام يعني الله تبارك وتعالى في علم الأزل كان يعرف أن فاطمة الزهراء عندما يخلقها إذا خلقها كسائر الناس هي بحسن اختيارها وانتخابها سوف تكون أفضل النساء وأفضل الناس، وعلى مستوى رسول الله ومستوى أمير المؤمنين ومستوى أئمة الهدى عليهم السلام. بما أن الله تبارك وتعالى عرف ذلك فزودها بكمالات كثيرة تفضلا من الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يجعل حججا في بريته وفي خلقه فاختار هذا الكلام. أنا قد أمثل بتغريب إلى الأذهان بهذا الأمر، إننا إذا أردنا مثلا أستاذ في مجموعة تلامذته في المدرسة ويريد أن يجعل رحلة ترفيهية أو ثقافية يرسل هؤلاء، وهؤلاء إلى الآن ما أطاؤوه وما أصوه حضروا في درسه، ولكن هو يعرف أن فلان زيد مثلا هو أحسن الشباب في الطاعة له، إذا أمره شيء هو إنسان دقيق فيختار، يقول تعالى يأخذه إلى جانب ويشرح له جميع السفر الأماكن الموجودة كيفية العمل، يعطيه من شيء من المال يعني الميزانية ليكون بيده، فهذه التفضيلات التي يفضل هذا الشخص، بل يكون على حسب المحسوبيات لأنه كان ابنه لأنه كان من أغربائه صديقه، وقد لا يكون نسبة الأستاذ بالنسبة إلى جميع التلامذة نسبة سوية، ولكنه اختار هذا التلميذ الخاص لأنه كان يعرف أنه أفضل تلامذته، فلم يكن الاختيار اختيارا على حسب المحسوبيات والعلاقات الشخصية بل على حسب الصلاحيات. والله تبارك وتعالى بالنسبة إلى كل خلقه سواء، لا تقدم ولا تأخر، لأن كل الناس قال الله تبارك وتعالى مخلوق لله تبارك وتعالى، أبي جهل ورسول الله كلاهما مخلوقان لله تبارك وتعالى، ولكن الله كان يعلم في علم الأزلي أن رسول الله لو خلق عاديا لكان أحسن الناس، فزوده بالعلم والكمالات كما ورد في دعاء النبي تعلمت منهم الوفاء فقبلتهم فغربتهم وقدمت له الذكر العلي والصناء الجليل وأحببت عليهم ملائكتك ورفقتهم بعلمك إلى آخر كلام. هناك الاتيام تعلمتم من الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك بما امتحنك صابرة، وهذا مغام عظيم لفاطمة الزهراء. وأنا أتذكر قصة لا بأس أقول سريعا، نحن بالنسبة إلى أوليائنا أئمة الهدى وفاطمة الزهراء سلام الله عليها، هؤلاء ليسوا فقط للشيعة، السنة كذلك عليهم أي السبيل، لأن هؤلاء لا أحد من المسلمين إلا هو يعتبر بفضلهم، ومن ينكر فضيلتهم ويراهم كسائر الناس أو يعاديهم فهو ناصبي. وكنت في أول ما ذهبت إلى سوريا كان في مولد الزهراء سلام الله عليها اجتماع كبير بآلاف في نقل هذه المدينة التي أخيرا عرفت، وكان أنس جماعي، وكان كلمة لي وكلمة لدكتور أحمد حسون الذي هو الآن مفتي سوريا العام، قبل أن كان مفتي حلب، فهو عندما أراد أن يتكلم خطيب بليغ جدا في كلمته شرع فاطمة الزهراء وفضائل فاطمة الزهراء مفصلا، ثم بما أننا نحن في هذا اليوم يوم ميلاد الإمام الخميني رضي الله عليه في نفس اليوم أن أحمد حسون دخل حول كلمة الإمام الخميني وقال أنه رضوان الله عليه قد رفع رؤوسنا وأحيا الإسلام، فلا ثم قال أن ولاية الفقيه الذي نادى بها الإمام الخميني لم يكن من عنده، هذا أخذه من رسول الله وشرح، وهو رجل سني عالم سني شرح للناس، قال هل سمعتم إلى الآن أن يقال إمام أبو بكر أو إمام عمر أو إمام عثمان؟ لا يقول أحد العالم لا يقول إمام أبو بكر أو إمام عثمان، ولكن كل المسلمين يقولون إمام علي، فالإمامة مقام إلهي ويعين من عند الله تبارك وتعالى، والخلافة مقام بشري دنيوي يختاره الناس، ومشروعية الخلافة بالإمام الإمام هو الذي عليه أن ينفذ حكم الخلافة. ولذلك عمر قال لا أفضلني الله للمغضلة لم يكن فيها أبا الحسن. ثم قال أن خلافة الخلفاء مشروعية كان بعد ابن أبي طالب وهو كان إماما. وكذلك الإمام الخميني جاء بداية الفقيه في مقام الإمامة. والقوى الثلاثة الرئاسة الجمهورية يعني رئيس الجمهور يعني القوة التنفيذية والقوة القضائية والقوة التقنينية هذه القوى الثلاثة في الحرب مشروعيتها بولي الفقيه. لا بد من ولي الفقيه ينفذ حكم الرئيس وحكم القوانين التي تشرع في مجلس التقنين وكذلك رئيس القوة القضائية. شرح شرحا بسيطا وجميلا هذا الكلام ما سمعت بهذا سابقا. فهو طبعا في الدستور الأساسي أن مشروعية الرئيس الجمهورية والقوة القضائية والقوة التقنية كلها بولي الفقيه ببيان مفصل في الدستور الأساسي. بعدما ذهبنا انتهى المجلس وكنا جالسين على المائدة وكان في جنبي نظر إلي وقال هل أعجبك الكلام؟ قلت واقعا أنا شيء جميل ما سمعته بهذا البيان الجميل قبل ذلك ولكننا نقول أكثر من ذلك. قال ماذا تقولون؟ قلت نحن نقول على الخليفة الأول كذلك يعني ابن الطالب فضحك. على كل حال نحن واقعا لابد أن نسعى أن نجعل هذه المائدة الكبيرة مائدة أهل البيت عليهم السلام من المعارف ومن الآداب والأخلاق والروايات الكثيرة الكثيرة التي عندنا نجد هذه المائدة بمتناول يد الآخرين فنشجعهم أن يأتوا ويستفيدوا من هذه المائدة. هؤلاء كانوا علماء الإسلام كانوا أئمة الإسلام فعليهم أن يستفيدوا من مائدة الروايات. وللأسف أن في أوساط غير الشيعة كتب الشيعة يعني كتب أحاديث أهل البيت قليل جدا وهم محرومون من ذلك وعليهم أن يستفيدوا من هذه المائدة الكريمة. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بما يحب ويرضى ويجنبنا عن اتباع الهوى والاغترار بالأباطيل والمنى. لهذه المناسبة العظيمة مولد فاطمة الزهراء سلام الله عليها والإمام الخميني نؤتي هدية متواضعة إلى الإخوة الأعزاء طبعا متواضعة في وزنها وقيمتها المادية ولكن فيها كلمات قيمة إن شاء الله للسفر منها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.